وجدت منها الحدود وغرقت من العيون، فقلنا أوصنا يا رسول الله. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عهد حبشي وإنه من يعيش منكم فسار اختلافا كبيرا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا آخر الحديث وهو معروف، فالملاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على قوله فعليكم بسنتي، بل عطف على ذلك أيضا فقال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك كالسر في قوله ما أنا عليه وأصحابي، أي إن هؤلاء الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون هم الذين تلقوا الإسلام مبينا مفسرا من فم النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، ثم طبقوه دون إفراط أو تفريط، دون ميل يمينا أو يسارا. لذلك فهم القوم الذين ينبغي أن يقتدى بهم في فهم الكتاب والسنة، وأن يحتوى بهم في تطبيقهم إياهما. لذلك كان من الواجب في العصر الحاضر ألا نقتصر على الدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة فحسب، لأن كل الفرق التي جاء ذكرها في الحديث المشار إليه آنفا وهي 23 فرقة، ما فيها فرقة وبخاصة في العصر الحاضر الآن حيث انتبه الناس لضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة، فصارت كل طائفة تؤلم أنها أيضا هي على الكتاب والسنة، ولكنها لا تؤمن أنها على منهج الصحابة وعلى منهج السلف الصالح، بل فيهم من قد يقول أولئك رجال ونحن رجال ونحن نفهم الكتاب والسنة كما كانوا يفهمون، ولذلك يضربون بتلك النصوص المتقدمة عرض الحائط ويخرجون عن كونهم من الفرقة النادية، لأن علامتها أن يمشوا على ما كان عليه الرسول وأصحابه. هذا ما ينبغي أن نفهمه فيما يتعلق بالجماعات القائمة اليوم. من وضعت نصر عينها السير على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح فهو الذي يرجى أن يكون على هدى من ربه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم.
فضيلة الشيخ، وقع في كتاب الإسلام باعتبار فهمي في ترجمة أبو طالب هذا مولى أمهان إنه يكذب، وفي مخطوط في كتاب ضعفاء العقلي بدل كلمة تكذب يكذب وهو الصواب، وأنت بعثت الرجل بنيت كتاب الإسلام المقبول لتحذير أبو طالب مثله عن إسماعيل بن أبي خالد، وكيف يكذبه وهو روى عنه العديد في التفسير ترجع لفهم الشيخ.
قبل أن نقرأ ما في الكتاب، نحن نضعف مصالح لازان هذا أو لازان باعتمادا على أنه كان يكذب، لأننا لو اعتمدنا على تكذيب من نقل عنه أنه كذب لكان حديثه بمنتهى السقوط ولم يكن ضعيفا. ولكن ابن كاتب حينما يتكلم عن الرجل يذكر كل ما قيل فيه اذا كان ضعيفا.
فضيله الشيخ، في انطلقه النص على الكفار ذكرت جواب النص على النهرين، وقد خالط في ذلك كثير من اهل العلم.
نعم، لقد خالف في ذلك كثير من أهل العلم ووافق. فماذا كان؟ وهل هناك مسألة لم يختلف فيها العلماء إلا مسألة قليلة جدا؟ الخلاف ينبغي ألا يشكك المسلم فيما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن سلف الصالح دون أن يكون هناك في الكتاب ولا في السنة ما يخالف ما قد يكون ثبت عن بعض السلف الصالح. المسح على النعلين قد جاء في عديد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من أصحابه. من أشهر هذه الأحاديث ما رواه أبو داود في سننه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجوربين وعلى النعلين كان يمسح على الجوربين وعلى النعلين. وأنا حين أذكر هذا الحديث أذكر أن بعض من يشترطون إن يبوس على القدمين أن يكون سواكلا لمكان المفروض غسله من القدمين وهو إلى التعليم كما في نص القرآن الكريم. لقد تأولوا حديث المغيرة هذا وقالوا إن المسح الذي وقع على الجوربين وعلى النعلين كان المقصود به المسح على الجوربين وليس المقصود به المسح على النعلين. نحن نقول إن هذا الحديث يمكن تأويله بتأويل كثيرة، ولكننا إذا جمعنا الأحاديث الواردة عن المغيرة بن شعبة فيما يتعلق بالمسح لوجدناها ثلاثة أقسام، أشهرها وأصحها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر وتوضأ وكان لابسا لخفيه لما هم المغيرة بن شعبة على خلعهما قال عليه الصلاة والسلام له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا نوع من أنواع المسح الذي رواه المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ما ذكرته آنفا أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين وعلى النعلين فهما ملبوسان. كان الرسول عليه السلام يمسح تارة على الكفين وتارة على الجوربين وتارة على النعلين. والمسح على الجوربين كما جاء عن المغيرة جاء عن غيره أيضا وأبو داود رواه عن أبي موسى الأشعري وغيره. كذلك جاء المسح على النعلين لوحدهما دون أن يذكر المسح على الجوربين معهما. جاء ذلك من رواية الصحابي المشهور بأوس بن أوس الثقفي وهو أيضا في سنن أبي داود. المسح الرابع والأخير جاء أيضا عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على العمامة. فإذ قد ثبت النص على النعلين عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نتردد في قبوله، لأن كثيرا أو قليلا من العلماء لم يذهبوا إلى جواز النصر على المعبد بما ذكرته آنفا. وأنا أقول لو لم يكن عندنا سوى الأثر الذي أخرجه الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه الشهير بشرح معاني الآثار، وأبو بكر البيهقي في كتابه المعروف بالسنن الكبرى فقد أخرج بإسنادهما الصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ومسح من عليه ثم أتى المسجد فقبعه ماء وصلى بالناس إلى هذا. علي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين الجنة يفعل ما سمعتم وروده في تلك الأحاديث من المسجد على المعروف. فبعد هذا كله كيف يجوز للمسلم أن يتردد في قبول هذه الرخصة؟ وما تردد مثل هذا في قبول هذه الرخصة إلا كما يتردد كثيرون في قبول رخصة المسجد على الجوربين، وذلك باشتراط شروط لم تأتي في السنة فضلا عن الكتاب، من مثل قولهم يجب أن يكون تقيما، يجب أن يثبت على الساقين بنفسه، يجب أن يتمكن من السير عليهما أو على الجوربين مسافة كذا وكذا. كل هذه ظنون ما جاء شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح، بل قد روى غير ما واحد من أهل الحديث عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال ما كان الجوارب المهاجرين والأنصار إلا مخرقة، يشير بذلك إلى رد اشتراط أن لا يكون مخرقا لأنه ينفذ الماء من هذا الفرق. كل هذا تعقيد لرخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك بوحي من ربه، وتبيينا بمثل قوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا صح الحديث. وتأكد أيضا لعمل بعض السلف به، وبخاصة إذا كان من العشر المبشرين بالجنة، بل وإن الخلفاء الراشدين ألم يقعوا هناك رجال بالتردد في قبول هذه الرخصة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية أخرى كما يحب أن كما يكره أن تؤتى معاصيه، فينبغي أن يحافظ المسلم على أن يترخص فيما رخص فيه الشارع، لأن الله عز وجل يحب ذلك من عبده تبارك وتعالى. هذا جواب السؤال.
حديث إن الله يأخذ السماوات كما يأخذهن بيمينه ويأخذ الأراضين كما يأخذهن بشماله، رواه مسلم في طريق عمر بن حمزة العليل، وهذا ضعيف. فكيف الجمع بينه وبين الحديث كنت يأخذ اليمين ويأخذ الصحيحين؟
صحيح أن عمر هذا فيه ضعف فلا يستدل به لوحده، ولكن كون رب العالمين متصف اليدين يمينا وشمالا قد جاء في غير الحديث هذا الضعيف. فالتوفيق حينئذ بين هذه الصفة يمين وشمال وبين قوله عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي رب يمين سهل جدا، بل هذا الحديث الثاني كتبيان وتفسير لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآية تنزيه وإثبات، قدم التنزيه على الإثبات لكي لا يقع المسلم في تشبيه الخالق بالمخلوق، فقدم هذه المقدمة من التنزيه وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت بذاته تبارك وتعالى هاتين الصفتين وبين أنه لا بد من تنزيهه عز وجل عن مشابهته للحوادث كما يقول العلماء. على هذا النمط جاء قوله عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين، أيضا يمين وشماله ليس كما نتصور نحن البشر، ويمينه وشماله منزع عن مشابهته للبشر. وتأكيدا بهذا التنبيه قال كلتا يدي ربي يمين وليس هذا من فضل البشر، فهو إذا تأكيد لمبدأ كيف تمثل شيء هذا هو الجواب. ولا أقول في تعارض بين الأحاديث التي فيها إثبات اليمين والشمال وبين قوله عليه السلام كلتا يدي ربي يمين، بل هو عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة ينزه ربه عز وجل في صفة اليمين والشمال أن يكون ذلك كما هو معروف لدى البشر. هذا هو الجواب.
هناك الشيخ أرجو من تعليقكم أن توقف لنا ضابط وتشبه في القطاع على ضرب حديث من تشبه بقوم فرعونه وبدا في الواقع.
إن من كمال شريعة الإسلام أن الله تبارك وتعالى شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أحكاما يوجب فيها على كل مسلم أن يحافظ على شخصيته المسلمة، أن يحافظ على مظهره الإسلامي، وأن لا يتزجى به الكفار، لأن هذا التزجي وهذا التشبه بالكفار يدل على ضعف المتشبه من جهة وقوة المتشبه به من جهة أخرى. ومسلم عزيز وقوي، وكما قال عليه السلام إن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي في إيمانه وفي اعتقاده لكمال شريعة ربه لا يمكنه أن يتزيى بدين الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك أشد النهي. ومن الأحاديث المشهورة في هذا الصدد ما رواه أبو داود في سننه مختصرا، والإمام أحمد في مسنده كاملا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصرار على من خالف امري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذه الجملة هي التي رواها أبو داود في سننه، أما الحديث في تمامه فهو في مسند الإمام أحمد كما ذكرنا. وقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم يوازي أحاديث كثيرة جدا فيها حشر الرسول عليه السلام لمن أتى عملا في زمرة من ليس من المسلمين، كما قال مثلا في الحديث الذي في صحيح مسلم من غشنا ليس منا، فقال في الحديث الأول من تشبه بقوم فهو منهم أي ليس منا. فلا يجوز للمسلم أي إذا أن يتعاطى لباسا يبدأ به شخصيته المسلمة، والألبسة في ما يتعلق بالتجمه تختلف قوة وضعفا. ترى أنتم تعلمون مثلا أن لباس البنطلون المنتبه به كثير من المسلمين اليوم هو من لباس الكفار، ولكن ليس التشبه بهذا اللباس في قوة ظاهرة التشبه كوضع القبعة أو البرنيطة. فهذه هذا الشعار وهو لبس القبعة أو البرنيطة هو أقوى في إضاعة الشخصية المسلمة والتشبه بالكاتب من لبس البنطلون، وكلاهما تشبه بلا شك، لكن قصدي التمثيل كيف ان انواع التشبه تختلف قوة وضعها. البنطلون فيه مصيبة اخرى غير ظاهرة التشبه، وهو انه ضيق يحجم العورة، فتكره الصلاة فيه كراعة تحريمية للضيق الذي يحجم اليسين او السفهين. فلا تفهموا من كلامي انني حين قلت ان ظاهر التشبه في البرنيطة اقوى ان لباس البنطلون لا باس به، لا، هو لا يجوز لسببين اثنين، اولا في تشبه الكفار، وثانيا في تحجيم العورة كما ذكرنا. لكن غرضي ان قوة التشبه في البرنيطة اقوى من البنطلون، قوة التشبه في البنطلون اقوى من التشبه مثلا بالجاكيت او بالقميص القصير او مثل ذلك. المقصود ان التشبه بكل أنواعه وأخسامه ينبغي على المسلم أن يبتعد عنه، ولكن الحكم يختلف ويتبدل ما بين التحريم وما بين الكراهة. وهناك بعض الأحاديث الأخرى التي فيها أو في بعضها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه، فقال له عليه الصلاة والسلام هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. يمكن أن يكون النهي هنا عن لباس ذلك النوع الذي كان ذلك الصحابي ذلك له إما من باب النهي عن التشبه، وإما من باب مخالفة المشركين. وهنا فرق مهم جدا من ناحية الشرعية وفيه دقة من ناحية الواقعية. النهي عن التشبه كما ذكرنا آنفا لباس يكون من عادة الكفار، ومن تقاليدهم وعاداتهم وإيجابهم. فلا يجوز للمسلم أن يتغذى لأولئك الكفار. أما مخالفة الكفار فدائرتها أوسع بكثير، ذلك لأن المخالفة قد تكون في شيء لا يملكونه هم ولا يتصنعونه ولا يتكلفونه، وذلك ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبرون شعورهم فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبرون شعورهم فخالفوهم. هذا البياض الشيب فرضه الله عز وجل على الناس على كل فرد حينما يصل إلى سن معينة، لا فرق في ذلك بين مسلم وكافر، لا فرق في ذلك بين مسلم صالح أو مسلم طالح، فكل من بلغ سن الشهيد شاب ولا بد شاء أن أبى. فها هنا سنة الله في خلقه ولم تجد لسنة الله تبديلا، فالكافر يشيب كما يشيب المسلم، فإذا شاب المسلم شاب الكافر في المظهر، لكن هو ليس من صنعه، يعني ما ذلك من صنع الخالق تبارك وتعالى. مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: خالفوهم واصبروا شعوركم، إن اليهود والنصارى لا يسلبون شعورهم فخالفوهم. إذن في هذا شيء زائد من الأمر على قضية التشبه، أنا أمر المسلم ألا يتشبه بالكافر فيما هو من سنره وفيما هو من كسبه. أما أمره عليه الصلاة والسلام بمخالفة الكفار فهو يشمل أيضا فيما ليس من سنعهم كالشيء الذي فرضه الله عز وجل على البشر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الشايب أن يتقصد مخالفة الكافر بصدر شعره لأن الكفار لا يصبرون. إذا عرفنا معنى التشبه ومعنى المخالفة فيخرج بنتيجة حاسمة، وهي أن المسلم يجب أن يحافظ على سمته وعلى جلده وعلى شخصيته المسلمة، ولا يجوز له أن يتزجر دين الكفار مهما كان هذا التزجي شديد الشبه أو ضعيفه، لكل درجته وحكمه.
نعم. فضيلة الشيخ، هل إذا قال شيخ الإسلام مثلا في حديث ما خسانه الترمذي وفي إسناد النظر هل يقصد أنه ضعيف وجزاكم الله خيرا؟
نعم، هو ذلك المقصود بالغيب، وذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الترمذي رحمه الله معروف بتسامحه وتسامحه فيما يطلق على كثير من أحاديث كتابه التصحيح أو التضعيف. والشيء الثاني أن قول العالم في إسناد ما أو في حديث ما أو في راوي ما فيه نور، لا شك أن في هذه العبارة إشارة إلى ضعف المقول فيه الهوى، بل إنه من المعلوم عند المشغولين بعلم الحديث أن البخاري رحمه الله كان له اصطلاح أشد في التجريح بهذه الكلمة، أولئك في نظر حيث جعلوا من قال فيه البخاري في مرض في أشد درجات الضعف، وليس هذا فقط إنه ضعيف. فلذلك فإذا قال ابن تيمية رحمه الله في إسناد حسن الترمذي في مرض، فهو يشير إلى القاعدة التي ذكرناها آنفا، أن الترمذي بصورة عامة متساهل، وأن تساهله هذا في هذا الإسناد قد تحقق أيضا. فينبغي على طالب العلم أن لا يعتمد على هذا التحسين، لأنه صدر من متساهل فيه، وعليه أن يراجع الإسناد ليتأكد مما لفت ابن تيمية النظر إليه. نعم.
فضيلة الشيخ، لم صح عن أحد من العلماء أنه قال بأن حلق الشارب بدعة.
نعم، ذلك قول الإمام الدارمية الإمام مالك بن أنس رحمه الله، بل أنا أقرب عنه أنه قال مثل حلق الشارب مثل. والحقيقة أن حلق الشارب أي استقصاده المنكر أو الماكينة الناعمة هو خلاف السنة، وهنا بحث لا بد لي من شرحه، وإن كان قد تأخر الوقت بعض الشيء، ولكن من كان محبا لسماع العلم فليطل صبره معي. سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم كما تعلمون إلى قول وفعل وتقرير. وقوله عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان يتحمل وجوه من المعاني، وفي هذه الحالة لا بد لطالب العلم من تتبع السنة العملية التي تحدد المراد من السنة القولية التي تحتمل أكثر من معنى واحد. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأخذ من الشارب بعض الألفاظ التي يمكن أن تفسر بعدة معاني، وذلك هو الذي وقع، كقوله عليه الصلاة والسلام: أسق الشارب وأعط اللحى، بلفظ آخر: جزوا، بلفظ ثالث: أنهكوا. وكل هذه الألفاظ تعطينا المبالغة في الأخذ للشارب أو من الشارب. فهل يا ترى المقصود بهذه الألفاظ هو الشارب كله أو بعضه؟ هنا وقع الخلاف بين العلماء، وهنا تتدخل السنة العملية التطبيقية لترجيح رأي على رأي، ودفع الاحتمالات الممكنة من لفظ من تلك الألفاظ وتحديد معنى من تلك المعاني. سمعتم قول عليه السلام: حفظ الشارب، جزوا، أنهكوا، معنى ذلك استئصال الشارب كله. لأنه أطرق وقال طف الشارب، ما قال في هذا اللفظ وفي غيره بعض الشارب. ولذلك ولد من العلماء قديما وحديثا من يذهب إلى حلق الشارب تماما وإيصال اللحية، لكننا إذا نظرنا إلى شيئين اثنين، أحدهما من قوله عليه السلام والآخر فعله وهو أهم. أما قوله فقد بين أيضا أن الحرص والأخذ بأي نوع من الأنواع المذكورة في تلك الألفاظ الثلاثة ليس مقصود أخذ الشارب برمته، وإنما المقصود ما يطول على الشفة، المقصود الأخذ من الحاقة. فقوله في اللفظ الأول حفه لا يعني الاستيقاظ، وإنما يعني الأخذ من الحاقة، كما في القرآن الكريم وترى الملائكة حافين من حول العرش، فحافة الشيء طلبه. فأكد هذا المعنى وترجح بأحد شيئين اثنين أشرت إليهما آنفا، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم من لم يأكل من شاربه فليس منا، من لم يأكل من شاربه فليس منا، لم يقل من لم يأكل شاربه، فإنما قال من لم يأكل من شاربه فليس منا. إذن هذا نص أن الأخذ لا يكون للشارب كله، وإنما يكون أخذا لبعضه. ما هو هذا البعض؟ ذلك بيانه في كتابه عليه السلام، فهنا بيت القصيد كما يقال. لقد روى الإمام أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده عن المغيرة بن شعبة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصى شاربه، أي قال وزاد على الشفا، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن ينسى له بسواك ومقراض، فوضع السواك تحت ما قال من الشارب ثم قرضه. وهذا فعل يحدد المعنى المقصود من كل تلك الألفاظ، أنه ليس المقصود استقطاب الشارب كله، وإنما استقطاب ما زاد على الشفا، وهو المراد بقوله حفظ الشارب وعفو عن البحار. ففعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد رفع كل المعاني من المعاني التي ذكرناها ألفا، وعين أن المقصود بالأقل ما زاد على الشفة وليس ما علا عليها. ولهذا فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يوطئ شاربه ولا يأخذه من أصله، بل وكان يفيد سبالته. وقد جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله بالسند الصحيح أن من خلق عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رغب نفخ وقتل شاربه، فهذا يدل على أن الشارب لا يؤخذ كله، وإنما يؤخذ ما زاد على الشفتين. وهنا نقطة طبية بعد الحكم أن الحكم النبوي هو المحافظة على الشارب لكن استقطاب ما زال على الشطر. في ذلك قال الثاني طبا أو طبيتين. الأولى أن الرجل إذا تساهل بشاربه وطال على شفته أن في ذلك نوع من الطهارة فيما إذا أكل خاصة إذا كان فيه دهن ونحو ذلك. استئصال ما صان على الشفتين فيه نواقة تتناسب مع الإسلام الذي هو من طبيعته في كل ما جاءنا من تشريع المحافظة على النظافة. ومن جانب آخر فإفقار الشاربين على الشفة فيه فائدة أخرى طبية، وهي كما يقول بعض الأطباء وهذا ظاهر الله أعلم أمر مشهود أنه كمفسدة للجراثيم التي تحيط بالإنسان وفي خاصة من منخريه، فيجب هناك كالشبكة تصطاد هذه الجراثيم وتمنعها من الدخول في مجرى الأنف. ذلك حكمة من إبقاء الشارع على الشارب واستئصال ما زاد على الشفر. لذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وبعض أصحابه العارفين بهديه، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم بكل ما جاءنا به عن ربه. وأرى أن بعض الحاضرين قد بدأ النعاس يزعج أذهانهم، ولذلك فأرى أن تنطلقوا إن شئتم من شاء منكم، ومن كان عنده نشاط مثل الشيخ المزعوم فأنا جالس معه.
قضية الشيخ لا بعد الحديث مرهون من سأل بوجه الله مرهون من يومه.
أنا لا أذكر الآن هذا الحديث، ولكني أعلم قوله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فهذا الحديث يحتاج إلى مراجعة فنظيرة لا نجهر. أما الحكم الشرعي فلا يجوز للمسلم أن يسأل بالله شيئا من أمور الدنيا، ولكن من سأل من وقع في هذا الخطأ بعد المحدوث عليه أن يضر قسمه وأن لا يحنثه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من سألكم بالله فأعطوه، من سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. السؤال بالله وإن كان لا يشرع إلا أن يسأل بذلك شيء عظيم ولا أعظم من سؤال الجنة، فمن وقع في مثل هذه المخالفة فيجب علينا أن نستجيب له. ومن سألكم بالله فأعطوه يغنينا عن ذلك الحديث لن تطلب صحته.
قضية الشيخ ما مدى صحة حديث تحديد أسماء الله؟
تحديد يعني المقصود حصر أسماء الله. هناك رواية ثانية إحداهما رواية صحيحة والأخرى ضعيفة. أما الرواية الصحيحة فما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذا هو الصحيح. الإحصاء المذكور في شأن كلمه وغيره من كتب السنة له علتان. العلة الأولى أن السند بهذه الزيادة التي فيها عدد الأسماء لا يصح، ومع لم يصح فهو مخالف للحديث الصحيح حيث اقتصر على قوله 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة ثم لم يذكر تلك الزيادة. فيمكن اعتبار هذه الزيادة زيادة شاذة. وشيء آخر أن هذه الأسماء تختلف الروايات في عدها، ومنهم من يذكر اسما بدل اسم آخر. ولذلك الفضل المذكور في هذا الحديث وهو من أحصاها دخل الجنة في الحقيقة ليس المقصود به أن يحفظ الإنسان هذه الأسماء المسرودة في بعض المصنفات كالتالي، وإلا لكان دخول الجنة ميسرا، بينما ذلك على خلاف الحديث الصحيح أمر الله وقوله عليه الصلاة والسلام حبت الجنة بالمكاره وحبت النار بالشهوات. فأي مفروض في أن نحضر الإنسان 99 اسما من كتاب النار؟ نحن ليس عندنا دليل من السنة على أن المسلم إذا حفظ القرآن من أوله إلى آخره دخل الجنة، وكيف يعقل أن يكون في السنة مثل هذا التكليف اليسير ويكون له ذلك الأجر العظيم؟ من أحصى 99 اسما مسطورة في كتاب دخل الجنة. ليس هذا هو المقصود. أنا أعتقد أن كبار أهل العلم بالحديث وبتتبع طرق الحديث نادر جدا من يوفق لهذا الإحصاء الذي ربط به دخول الجنة، لأن المقصود بهذا الإحصاء هو تتبع أسماء الله تبارك وتعالى في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم الوقوف عند هذا العدد. وهنا الدقة في الموضوع والصعوبة التي إذا قام بتحقيق هذا الأمر مسلم النار كان أثيب دخول الجنة. إن هذا الحديث لا يعني أنه ليس لله من الأسماء إلا 99 اسما، ليس هذا المقصود، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أسألك بكل من بكل اسم لك سميت به نفسا أو استأثرت به في علمي. فهناك استئثار من الله عز وجل ببعض الأسماء لم يعرفها الناس. فأسماء الله أكثر من 99 اسما، لكن الأسماء التي لها هذه الفضيلة من أخطأ دخل الجنة هي 99 وأكثر ذلك بقوله 100 إلا واحدة. فالمقصود أن من استخرج هذه الأسماء من كتاب الله ومن حديث رسول الله بطلب وخطر وصلوات ثم رفق إلى ذلك فقد دخل الجنة يقينا. ومن أين لنا أن نعرف ذلك؟ لا سبيل إلى ذلك، وإنما فيه الحظ على هذا العمل العظيم. وأنا فيما علمت لم أجد أحدا من علماء المسلمين قد قام بتتبع وإحصاء أحاديث وإحصاء الأسماء الحسنى كما فعل الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الطبراني. ومع ذلك وجدناه يتردد بين أن يكون هذا الاسم مكان هذا الاسم أو العكس. المهم أن أسماء الله تبارك وتعالى أكثر من 100، ولكن من أحصى 99 منها إحصاء مبني على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفق لذلك العمل، فكان ذلك بشكل له لدخول الجنة.
بكل إحصاء عن العمل بها ومعرفة حقيقة معانيها والعمل بها
هذا من تمام الإحصاء.
ما صح الحديث إذا ما ربنا جميعا بينه فرسل
فقلنا أن الحديث ضعيف ويراجع بذلك صحيح الجامع وضعيف الجامع للتأكد، لأني لست الآن متأكدا. نعم.
أولاد الشيخ ما مدى صحة الحديث يصلي حدث للمسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد حيث أنك حصلته في صحيح الجامع وسمعتك تضعيف؟
هذا هو الذي في وهمي أن الحديث ضعيف، ولكن الذاكرة قد تكون الغرض على الكتاب كما قال عليه السلام خيرين من الكتاب. ومن وجد التحسين في كتاب الكتب ولم يجد أنني ضعفت في ذلك عليه أن يقف عندما رأى الكتاب. نعم.
هذا من عيكم في الدنيا ويسلم عليك رب الله على جميع
قبلها الشيخ الكلام في الجماعات الإسلامية المعاصرة الكلام في الجماعات الإسلامية المعاصرة كالتبليغ والأخوان المسلمين لا يعني هل أنا مثلا إذا أنا أبغى أبين منهج خطأ المنهج عندهم هل يجوز لي أن أسمي مثلا أقول فلان عندهم كذا وكذا أو من باب المصلحة ترك هذا؟
الأصل في ذلك كما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرهب الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه فسألوا نساءه سألوهن عن عبادته عليه الصلاة والسلام عن قيامه بالليل وصيامه بالنهار وقربانه للنساء فأخبرنه بما يعلمن من ذلك. وكانت الأصل في ذلك أنه عليه السلام يقوم الليل وينام ويصوم ويصوم ويتزوج النساء. القصة طويلة ومعروفة العلماء. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فنساءه أخبرهم بما قال الوعظ. أحدهم قال أنا أصوم الدهر ولا أفطر، الثاني قال أنا أصوم الليل ولا أنام، الثالث قال أنا لا أتزوج النساء. فخطب الرسول عليه السلام وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا. قال ما بال أقوام لم يقل ما بال فلان وفلان. وهذا من أدب عليه السلام أنه يوجه ولا يصلح، لأن لا فائدة من فضح الناس بقدر ما سائل لبيان خطأ الناس لكي ينتبه المخطئ ولا يقع فيه غير المخطئ. فقال عليه السلام ما بين الأخوان يقولون لا إله وكذا، أنا إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أنا إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء وما رغب عن سنتي فليس مني. إذا كانت الفائدة تتحقق بدون تسمية شخص أو أشخاص أو جماعة أو جماعة، ما في الحال يا شيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم كان بسببه أن يقول ما بال أخوان يقولون كذا وكذا. فإذا كانت المصلحة تتحقق دون تسمية شخص أو أشخاص أو جماعة أو جماعات فيكفي، وإن كانت لا تفهم ولا تتحقق المصلحة لا مانع من أن يقال إن الجماعة الفلانية تقول كذا وتفعل كذا، ما حكم شرع الله عز وجل في ذلك؟ فما في مانع إلى ذلك بالشرط المذكور آنفا.
السلام عليكم. لماذا لا يجعل مناقشة علمية مثلا بينك وبين الشيخ من دارس المسائل السلفية أو في حديث ترى ضعيفه والشيخ يرى تحسينه أو العكس، لماذا لا يجعل مناقشة علمية بينك وبين الشيخ من دارس أو الشيخ المسائل أو أي العلماء الحقيقيين حتى يخرج بفائدة فاطلة وحكم تام لذلك، حتى لا يهتم الشباب رب الشيخ الألباني على هذه المسألة، رب الشيخ من بعد على هذه المسألة، وتتم ردود بين الشباب.
وأين هذه الردود؟ أين وين هذه الردود التي تشير إليها؟
المتبوع الآن
إيش هو مثلا؟
مثلا في حديث السوق دعاء السوق ترى تحكينا والشيخ من بعد ترى تضعيفه
وين؟
وين
الضعيف؟
في هذا الحديث
وين الضعيف؟
يعني طبع الكتاب
لا لم يطبع، لكن يرى الكلام
بعدين مجرد الرأي ما يكفي، إنما يعرض كل إنسان رأيه على بساط النحل فأنت تكفي إلى الحقائق. لأنه مثلا أنا أقول لك ربما الشيخ بن باز أو غيره بارك الله في جميع المشايخ قد يضعف الحديث من وجهة سند معين، فإذا ذكر ذلك وقوبل هذا بتحسين حسنه فستجد أن التحسين ما جاء من خصوص على الإسلام، وإنما جاء من خصوص أسانيد أخرى، وجاء الحسن من مجموعة الأسانيد. فأن يبين كل إنسان عنده علم ما عنده فبذلك تتبين الحقائق. أما الذي أنت تطلبه الآن، أنا ما عندي يعني شخصية ما عندي مانع وعشت هذه الحياة كلها وأنا مستعد للقاء، لكن هذا هل أنا متيسر كل مقام خلاف في حديث ما أو في مسألة فقهية بين رجلين أو شيخين قابلين أن يتم دائما يلتقوا مع بعض البعض ويتناقشوا، ويعتبر من خلال مثلا الخلاف بين الشيخ من بعض أكثر ولا بين المشايخ آخرين أكثر؟ ماذا أظن؟
وبين آخرين؟
إيه، في حد أننا اجتمعت معه واتفقنا على كلمة سواء، كمان لازم تفرض عليه نلتقي مع أي شيخ يخالفه، هذا باب واسع لا يمكن سده إطلاقا. وأنا أريد أن أذكر بحقيقة وهي أن الاختلاف أمر ممكن أن يكون طبيعي، فأظنكم لا تفهمون كلمة طبيعي أننا طبيعيون، وإنما المقصود طبيعي أي سنة الله عز وجل في خلقه، كما قال عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله ولذلك خلقهم. إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا، وأظنكم لستم في شك من هذا أكذلك؟ لماذا لم يجتمعوا؟ لماذا لم يتفاهموا؟ لماذا لم يكونوا على كلمة واحدة؟ هذا أمر مستحيل. الذي يطلب من العلماء في أي عصر أن يكونوا متفقين في كل مسألة فهو أمر مستحيل، لأن الله عز وجل فرض بإرادته الكونية السابقة أنه لا مجال للاتحاد في كل كلمة في كل مسألة. هذا أمر مستحيل. وأكبر دليل أقرب الناس إلى رسول الله عصرا وفهما وخلقا وكل شيء يقتدى به عليه السلام هم أصحابه. فإذا اختلفوا هل يمكن لمن بعدهم أن لا يختلفوا؟ فإذا عبد الصحاوي وعبد الفضول. ولكن كما نقول ما دام أن الصحابة اختلفوا فلا مجال لغيرهم أن لا يختلفوا، نقول أيضا كلمة أخرى لابد منها أن تضم إلى الأولى، وهي أنهم صحيح ثبتوا ولكنهم لا تبرقوا وما تعادوا ولا تبرقوا. كذلك ينبغي على المسلمين في كل عصر وفي كل نصر حينما يختلفون في بعض المسائل أن لا تفرق بينهم، أن لا يفرق بينهم هذا الاختلاف بين المسائل. والنموذج هو أصحاب الرسول عليه السلام. أما أن نقل الاختلاف وما يلازمه عند كثيرين من التفرق والتضارب فهذا لا يجوز الشرع. فإذا الصحابة اختلفوا في آراء وأفكارهم ولكن ما تفرقوا، وهكذا يجب أن يكون الأمر، وهكذا نحن إن شاء الله. فما يظننا أبدا أن أحدهم يرى هذا الحديث حسن أو صحيح وأن آخر يرى عكس ذلك، هذا ما يظن مع تبليغ ابن الشيخ أنه لابد من النظر في موضوع تخصص كل عالم بعلمه، فيعطى للمتخصص حقه من التقدير أكثر من غيره. فمن كان متخصصا في التفسير يرجح إذا كان دليل هناك يرجح قول الآخرين عليه، ويرجح هو لأنه مجال تخصصي لهذا العلم، كذلك الفقه كذلك الحديث كذلك اللغة إلى آخره. فإذا عرف الطلاب العلم هذه الحقائق زال منهم الاضطراب الذي أنت واخر فيه واندفعت متسائلا بكل حرارة. لماذا؟ لأني أقول لا يمكن. كيف نجتمع؟ أي أنا مضى علي يمكن طلبت 40 سنة، بعد 40 سنة أجيت الرياض ثاني مرة. كيف يمكن هذا اللقاء بهذه السهولة التي أنت تتطلبها؟ ولذلك المهم في الموضوع شيئان أساسيان، كل عالم كل باحث يتقي الله فيما يلم إليه، ثم يعذر كل عالم أخاه العالم الثاني ولا يحقد عليه ولا يتباغض لأنه يخالفه من رأيه.
لكن كيف يمكن لمن وجد الوقت الذي يساعده على تحقيق هذا الأمر ممكن؟ والمخرج الذي ذكرته وهو مكلف عن قرنها هناك، أنت تتصوره يا فلان كلفناك بكذا خلاص أنا التحق ماشي في عمل، لا بد من الإشراف على هذا العمل وهذه مشكلة. فهو ما هو بخطه، لكن ليس معنى ذلك
أنني نشط شطا يمكنني بمئة مئة. لابد من أن أثر نظر أيضا على ما فعل هذا الإنسان. هذا شيء. الشيء الثاني العلم أخي كوميون في نضج في استواء وفي توسع ونوابه، فلا يستطيع الإنسان أن يقطع بأن هذا الرأي الذي تمناه هو الصواب بالمئة مئة، خاصة فيما يتعلق بعلم الحديث حيث كانت صدوره يعني مصنوعة في فجائر المكاتب الدنيا. وأنا الذي عشت بين جدران مصر الظاهرية فنعرف قيمة الوقوف على كثير من المؤلفات التي كانت ينشر نور الشمس من المخطوطات. أما الآن فالحمد لله هذا من تمام الصحوة أن بدأ الطلاب والجامعيون والدفاترة وخيور الناس بعض المؤلفات التي كانت مخطوطة، فصار ذلك معلومات أوسع مما كان عليه من قبل. وهذا يوجب علينا أن لا نجمد على ما صدر منا، مع أني بفضل الله عز وجل رجعت إلى ألوف الكتب التي لا يرجع إليها حتى اليوم إلى مثلها مع كافة مطبوعات التي جدت في هذا الزمان، ولكن العلم لا نهاية له. فاقتراحك هذا لو كان ليس عندي مشاريع ينبغي علي أن أتمها لكان هو عن الصواب، لكن هذا كما قيل ما كل ما يتمنى المرء يدركه فليأخذ بما لا تشتهي سلطانه.
مرات في رد الغزالي في بعض الأحاديث لما رد حديث اللي يرقيه لحم البقر لا، وقال أنه يخالف القرآن وكذا، وما أملك من شيخ أن يقف كتاب مؤلف رد على الغزالي.
رأينا وسمعنا أكثر مما رأينا. أنا كثيرا من العلماء وطلاب العلم قاموا بالرد عليه، وهو الحقيقة يعني رجل كان مستشم منه الإحراف عن السنة منه القديم، ولكن يعني كما يقال بالنسبة إليه قد تصفى وانكشف الكناع وظهر يعني ما كان خافيا من قبل. فالرجل يعني فكره اعتزالي، فكره من أهل الرأي الذين كانوا يقدمون آراءهم على الحديث الظاهرة. وهو في الواقع وأقولها بصراحة، وإن كنا عشنا مع بعض في بعض الظروف خالصا كنا نلتقي معه في الجامعة الإسلامية المجلس الأعلى منذ سنين، والتقيت معه في قطر ونزلت في الفندق لمدة أسبوعين أو نحو ذلك، وكان المنزل الذي نزلته اتجاه منزلي هو، وكنا نتلاقى ونتناقش، فكنت أرى منه انفرادا عن السنة وإعمال منه للرأي، حتى مرة رأينا في قطر عند الشيخ إبراهيم الأنخابي فوجه سؤال فنسيت الآن كيف يطور الموضوع، وصل الأمل إلى تحية المسجد يوم الجمعة والخطيب لحظة، فقال هو بكل جرأة أنه أنا لا أرى أن الخطيب يخطب ويأتي واحد يدخل المسجد ويشرأ إيش في تحية المسجد. قلنا له يا شيخ بس هذا خلاف الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين من قول عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يتجوز فيهما. قال لمن مالك قال كذا. قلنا لكن كيف يرد حديث الرسول برأي إمام من أئمة المسلمين؟ ألا يقال هنا إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله رتب نهر معقد كما كانوا يقولون قديما. النظام كان يبدو منه انحراف في بعض الأمور، لكن لم يكن
تنتظم آراء مسطرة كما فعل في هذا الكتاب الذي أظهره أخيرا فيه حسن الحكم عليه لأنه من أهل الاعتدال والرأي. وقد قام كثير من الناس بالرد عليه ومنهم المجيد ومنهم المتعصب ومنهم المتجدد ومنهم المتلين معه للنهاية. والناس على كل حال يختلفون في طبائعهم وفي علمهم، لكن على كل حال لقد كان كتاب هذا سببا لصدق نفسه، ولو ستر نفسه كان أولى به. والله عز وجل مظهر ما كنتم تكتمون.
ما ظهر يعني كما تقول حاليا يعني
ايش الفاميلي ايش الفاميلي يوم عيد الان يعني ظهر غير ما كان
يوم طيب تحدث اللي احتاج الشيخ تحدث من المقدمة
تحدث المقدمة
تحدث
تحدث كان ليست مسابقة
لا التخريج التخريج حقيقي
الكتاب ليس ملكي هو الكتاب صار ملك الناشر عرفت من الكتاب يعني الكتاب مش انا الوقت لكن مو انا نشرته حتى اريد النظر وحر ودقي كما افعل بكتبي الا ترى فرقا بالامرين لذلك ما نستطيع ان نتصرف في مثل غير
نعم طالب جميع الجوال والقصد من الغال
طالب
جميع الجوال والقصد هذا تديه رومي من الطريقين والقصد في أهل الملاك الله لماذا يحسن كيف يحسن الذي رومي من الجوال والقصد
يا أخي والقصد ماذا يقول الجميع
يقول وهو مر من الطريقين والقصد في أهل ماذا يحسن في الآخر
لا مستغيقان من مبتلنا
من يفعلون يعني قال هل يكتب عند جنود إمام أحمد أو من جنود المسلمين
يكتب الذي عند إمام أحمد أو أبوه
أو عند المتدين بالتفضل
هو طريق واحد
طريق واحد
وهذا من أول من التجنيد إلا أن يعني الحديث بعموم معناه الذي يفيد علو الله تبارك وتعالى خلقه هناك حديث آخر يفيد هذا المعنى لكن التفصيل الموجود هنا ليس موجودا إلا في هذا الطريق الذي فيه الآن وفيه البعض هذا يعني يعتمد على كلام السني هذا الذي يفيد تقوية الحديث بمجموع طريقين فإنه ليس له إلا طريق آخر وفي حديث آخر إياك وما يعتبر منه إذا أردت أن تقول مثلا جاء خادم الأمير فلا تقول جاء الأمير
لأن الفتوى من خلاف ما تريد، فمن الذي يمنعك من أن تصرح عن مرادك فتقول جاء قاضي الأمير؟ لا نقول جاء الأمير لكن قضي كذا، فأنا أريدك إذا ما لا يريدك وإياك وما يستلم منه. ومن هذا الطريق نحن كنا نرد في تولية على بعض المشايخ الصوفية الذين يؤمنون بالشطحات شيوخهم، تعرفون شطحات الصوفية، وهي العبارات التي إذا نظرت إليها نظرة يعني عاجلة وسريعة مع الفقه والعلم تراها كفرا، لكن هم يتأولون تلك الكلمات ويسمونها بالشطحات، لكن لها معاني جميلة وجائلة. فكنا نقول لهم مثل هذا الحديث، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن تعليمنا، فقال إذا تكلمت مع الناس فتكلم بكلام واضح مبين، ما تحتاج أن تقول والله أنا قصدت كذا. وأنا يقع بين كثير من السائلين كثير من البحوث حول هذه النقطة، لأنه يسأل سؤالا لو وقفت عند ربه لأجبته بجواب لا يريده هو، ويريد معنى آخر، لكن هذا المعنى الآخر لا يقام من سؤالي، لا يقام من سؤال. فأقول يا أخي أنت تريد كذا وكذا أظن، يقول يا الله طيب لماذا لم تقل هكذا؟ فيجب كما قال أهل العلم نصف العلم حسن السؤال، أن يكون السؤال واضحا وليكون أيضا الجواب على ذلك بينا. الشيء أن هؤلاء الصوفية ينقلون كفريات عن بعض شيوخهم، مثلا يقولون عن ابن عربي المدفون هناك في دمشق لأنه كان يقول كل ما تراه بعينك فهو الله، الخلق هو عين الحق، كفريات صريحة. بل نقلوا عنه أو عن غيره مثل ابن الطالب أنه كان يقول وما الكذب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته، كفر طريح. ايش يقول عني لا هو ما يقصد هذا، يقصد معنى أنتم ما تفهمون. طيب هل أنه يقصد معنى ما يفهمه إلا الخاصة من هؤلاء الصوفية؟ لكن وين إلى الرسول؟ لقد سمع رجلا يقول له ذات يوم ويقصد ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال عليه السلام أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. أدبه وبين له أن قوله ما شاء الله وشئت فيه تشريك للرسول مع الله ولو بالرجل، ولكن ما أن الرسول عليه السلام بحسن نية هذا القائل قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. إذا كان النبي أنكر هذا اللفظ، فلو سمع قائلا يقول ومن الله إلا راهب في كنيسة أفلا يكفر هذا بلا شك. فإذا يجب أن نقول قولا ما نضطر إلى تأويله، فكما أنت قلت أنت إيش يجب يعني هو في يدي مفهوم أنه ما يعني أن اليد حقيقة كما هو خلاف بين أهل السنة في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، فأهل السنة يقولون هذه صفة الله نؤمن بها بدون تكييف، أما المعطلة والمؤرخ يقول يد الله تارة يقول بمعنى قدرته تارة يقول بمعنى نعمته. فهنا وأول هذا الكلام، لكن لماذا نتكلم بكلام نضطر إلى تأويله؟ لا تكتب لمن بالتباني أو تلعب به عند الماء.
لأنه ليس كلما أخرج رجلنا حديثا يرجع إلى المصدر نفسه، وإنما يكون بين يديه مصدر من المصادر التي يعتمد عليها، والذهبي تدليل للإنسانية فهو ممكن أن يكون اعتمد عليه، ويمكن أن يكون قد رأينا كل منهما. فإذا أراد أحد منا أن يقتل الآخر وبخاصة مثلي قلت انها بريسة الضعيفين فليجعلني لم يخطئني امام الواقع انظر الحديث في صحيح البخاري في كتاب كذا في باب كذا في رقم كذا ان كان الحديث مؤخرا هكذا يكون اقامة حجة. اما رب العالمين قال كذا وانت كل كلام ايش وراء ذلك؟ اما هذا القائل هو المخطئ او هذا المخطئ، فاينا لا يخطئ؟ هل هناك من لا يخطئ؟ إذا ما يترتب من وراء هذا الشيء إلا بإقامة الحجة، لأن يقول القائل يقول أنك أنت يا شيخ الكلى أن هذا الحديث ليس في صحيح البخاري فهو موجود في كلى، لكن هذا الكلام كله الذي أنت تذكره كلام هائل. فما هو الحديث مثلا الذي أنا نسيت عزوه في الصحيح وشيخ الإسلام زايد الذهبي عذراه للصحيح؟ ما هو ذلك؟ والشيخ إسماعيل الأنصاري الله يهديكم، ما عرفتم هذا الرجل حاقد وحاسد فحسبه أنه جاء يلتصق بحديث هو عماد المبتدعة في تجويدهم للتوسل بالمخلوق، ما حاول أن يرفع مرتبة الحديث إلى درجة الحسن ويتصل للشيخ أمر بن عبد الوهاب الذي أمرت عليه أنه ذكر من آداب الخروج من المسجد اللهم إن يترك بحق السليم عليك والشيء، فعظم الأمر عليه وطلع وهابي أكثر من وهابي حيث انتصر لمحمد عبد الوهاب في حديث هو نفسه الشيخ الأنصاري الله يهديه إياه نقل عن الشيخ محمد عبد الوهاب وهو بدور نقل عن التمييز أن إسناد الحبيب عليه أليس هذا يسبق عليه يقربون بيوتهم بإيديه؟ تفضل
الشيخ. مسألة المصالح الشرعية تقدير المصالح،
نعم،
هي مسألة ترك السنة. بعض الناس يستدل بحديث عائشة
مسألة إيه؟
ترك السنة مثل الجمعة الشهر يعني وغيرها، يستدلون بحديث عائشة لولا أن قومة الحديث عن الكفر، يقول نترك جميع السنة لأجل أن هذه السنة تنفذ، هل نسلم لهم بهذا القول؟
هذا السؤال ما أدري أنت سألت هذا كم ولا غيره؟
أنا كنت في التليفون الشيخ فقلت لي لا نترك السنة. ايوه كان عندي مسجل في الشريف وسألتك الاخر يوم فقلت لي يعني خلاف هل هذا الترجم او ايش تقول
ايش تقول ايش الخلاف زي ما تقولين؟
القول الاول انك تقول لا لا نترك السنن
ولا ازال الاصول، الاصول الاخير الذي تقول رجعت او لا ما هو؟
تقول اجت العلماء مستقيم سيدي في هذا
الامر نسأل من ذاك الكون ونفهم بها
والله أنا ما أدري، أنا سألت الآن عشان تبين
شيء. إذا صح أن الشباب تبين فما أدري ماذا أقول لك إدري. هذا لا يبقى في ذلك لأنه مدام الحديث بين أيدينا، لكن من الذي أخر إصلاح البنيان الكعبة وإرجاعها على قواعد إبراهيم عليه السلام؟ أهو شخص من هؤلاء الأشخاص الذين يقولون من مصلحة الدعوة ترك السنن، أم هو من جاء بالسنن؟ طيب واحد يقول يكون متمكن بعلمه حينئذ إذا قال أنا أرى المصلحة بترك سنة من السنن، فحينئذ نقول إذا قالت حلالي فصدقوها فإن القول ما قالت حلالي. ما في فرق بين القولين أبدا، وأنك أنت تشعر بالهاتف وأنا أريد أعطيك القاعدة لا تترك السنن بمجرد ما يدعي الإنسان، وهذا اليوم يستغل هذا الكلام أن لصالح الدعوة نترك السنن. هذا الرجالي يتحكم الذين يتمسكون بالسنن ويريد أن المسلم إذا ذهب إلى أوروبا أن يتعورف، إذا ذهب إلى أمريكا أن يتأمرك، وهو مسلم كيف هذا في مصلحة الدعوة؟ وهو لا يرى مصلحة الدعوة أن مثلا يلبس جبة كالخرج وعمامة كالخرج، وهو الذي لمه نسكي بلده في زمان محمد عبده، يعني يبلغ الأمثال لعلماء الأزهر أن عمائمهم كالأبراج وجبابهم كالأخراج. فهو يتزين بهذا الزين، فإذا ذهب إلى بلاد الكفر ما أدري والله فظل متمسكا بالزي هذا وهو ليس زيا إسلاميا أي يتأورث ويتأمرث، ما أدري ماذا أقول، لكن منهجه إنكار التمسك بهذه العادات من سبيل إيش؟ مصلحة الدعوة. لو مصلحة الدعوة رجل يقدرها حق قدرها ويضع الأمور في مواضعها وبحكمة يسلم له، لكن أنتم ترون كيف يحارب السنن ويحارب الأحاديث الصحيحة بمجرد رأي وعقلي الفج الذي لم يتحرر ولم يتنظف بدراسة السنة وتمكين الإيمان في قلبه بالغيب الذي هو أول شرط المؤمن كما قال رب العالمين في الكتاب الكريم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم الذين يؤمنون بالغيب؟ وعلماء التفسير يقولون الإيمان بالغيب هو التصديق الجازم بكل ما غاب عن عقله، أي من يدركه عقله فهذا هو الإيمان بالغيب. هذا اليمان بالإيمان بالغيب كلما جاء حديث يحتاج إلى إيمان نسكت من السؤال، هذا مش معقول، هذا مش مطلوب، وهذا دليل من علماء الحديث ما عنده الفقه ما عنده العلم، وما شاء الله هو الفقه كل ما عنده لا عند فقه في الكتاب ولا في السنة ولا فيما ذهب إليه الأئمة، فهو تارة تراه حزميا ظاهريا جانبا يستحل آلات الطلب والأغاني حتى ولو كانت أمة كذبة، وتارة ينقم على السلفيين الذين يقولون بالأحاديث وبكل هؤلاء لا يحترمون الأئمة ولا يقدرونهم حق قدرهم، وهو هذا وصفه وليس ذات الآخرين، لأنه إذا دار الأمر بين تقدير رسول عليه السلام وعدم تقدير بعض العلماء فلا شك أن تقدير رسول وتوقير أولى من أولئك، والعكس ليس بالصواب، أما هو وهو إنما وقف أمام هوى شخصه فلا يوخر الرسول أي أحاديثه ولا يوخر أيضا العلماء أي أحكامهم، بل المذاهب الأربعة متفقة على تحريم آلات الطرب ولا يوصل بالواجب. لماذا؟ لأنه ابن حزم ذهب إلى إباحتها، لكن لماذا وما حجته في الحديث الذي رواه البخاري؟ هذا لا يعمل منه شيء إطلاقا لأنه له علاقة علم الحديث والمحدثين
وهو فقير والكفر ما أحده وليس عنده ولا فقر ولا حديث.
هذا وقفنا عند قول الحافظ فإنما يعني أن حديثه دون الحسن ولكنه ليس شريرا وضعف هو مما يستفر به. من قال فيه ثبوت فقط فهو الذي يكون حديثه حسنا، أما إذا قال ثبوت سيء الحفظ أو ثبوت ربما وهم أو صبوط أو أوهام فهذا حديثه ينزل عن مرتبة الحسن لكنه يرشح أن يكون حسنا بوجهه من طريق أخرى مثل طريق التابعين. أقول إذا وقفنا عند قول الحافظ هذا لأن قول الحافظ في كتابه التقليد مثل هذا القول أو غيره هو